الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بحروب الردة التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. انتهينا في المجلس السابق من الكلام على ردة أهل البحرين وما حصل من قتال لهم، ثم انتصار جيوش المسلمين في عدة مواقع استمرت في أيام متعددة، ثم أذعنوا تحت راية الصديق رضي الله تعالى عنه. في هذا المجلس بإذن الله عز وجل نتكلم عن قطر آخر قد حصل له ردة، وهو ما حصل في ردة أهل حضرموت من قبائل كندة وغيرها من القبائل التي كانت موجودة في ذلك القطر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وقبل حجة الوداع أرسل معاذا إلى اليمن، والقصة مشهورة في ذلك. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم على قطر من أقطار اليمن، حضرموت وما حواليها. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رجع معاذ إلى المدينة، واستخلف رجلا يقال له ثور ابن مالك الكندي، وكان قد أسلم عند معاذ رضي الله تعالى عنه في اليمن، وكان يصحب معاذا فكان يثق فيه، ثور ابن مالك الكندي. فاستخلفه معاذ ثم رجع إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. جلس معاذ في المدينة، حصل ما حصل من ارتداد بعض الأقطار التي ذكرناها. نصل إلى الحقبة الزمنية لما فرغ أبو بكر، طبعا الجيوش التي كانت تتبع أبا بكر رضي الله تعالى عنه، من حرب أهل البحرين، الحوادث التي ذكرناها في المجلس السابق. عزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك الوقت على محاربة أهل حضرموت من كندة، وكانوا قد ارتدوا، وسبب ردتهم كان هناك أحد عمال أبي بكر وعمال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، صحابي جليل، وهو زياد بن لبيد الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل شهد العقبة الثانية، بيعة العقبة الثانية، زياد بن لبيد الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، وشهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان عاملا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه على أهل حضرموت. أكثر من واحد يكون هناك عمال لي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن ولاه على حضرموت، وكان مقيما في حضرموت، وقلنا معاذ رضي الله تعالى عنه رجع أيضا إلى المدينة، وكان معاذ أيضا قد استخلف ثور بن مالك الكندي مكانه، وكان الذي يجلب الصدقات، لأن كل واحد على شيء، هناك الأمير، هناك من يجلب الصدقات، كان العامل الذي يجلب الصدقات، ما هو الحاكم الآن، هو زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان هو الذي يصلي بهم، وكان هو الذي يجلب الصدقات، هو العامل، يروح يحسب ما شاء هذا اللي عنده من الإبل كذا وكذا، إذن الصدقة عليه كذا وكذا، الزكاة اللي عنده من البقر، اللي عنده من الشياه، وما شابه ما شابه ذلك. لم يزل هذا الرجل رضي الله تعالى عنه عاملا عليهم، من قول عاملا عليه الحين على الزكاة، حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وصار الأمر إلى أبي بكر. أبو بكر هو الوالي وخليفة المسلمين. الأشعث ابن قيس، وهذا الرجل قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن وفود العرب، وكان أيضا شريفا في قومه، وكان من كندة من حضرموت، رجلا شريفا في قومه من ملوك كندة. كندة معروفون وعددهم كبير جدا، سيأتينا عدد هذه القبيلة والبطون الكثيرة فيها. كان من شرفائهم ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأشعث بن قيس. قصة عجيبة اسمها. لما صارت حروب الردة سيأتينا الآن، حمل لواء الردة في حضرموت. طبعا بعد ذلك قاتل واشتد القتال، ثم بعد ذلك رجع في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولكن أنا أقدم لماذا، لأن قد نذكره حتى لا تصدر منا كلمة له سيئة، لأنه رجع إلى الإسلام فهو صحابي رضي الله تعالى عنه بالاتفاق، كما حكى ابن حجر رحمه الله تعالى، وكما نص على تعريف الصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يعني على الإيمان ولو تخلل ذلك ردة، حتى يعني من شرفه رضي الله تعالى عنه بعدما رجع وذهب إلى المدينة بعد ذلك. سيأتينا الكلام، ولكن أختصر الكلام. أبو بكر زوجه أخته، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه زوج الأشعث ابن قيس أخته، وسيأتينا الكلام في آخر المجالس المتعلقة بالأشعث ابن قيس. ولكن كان حامل لواء الردة في حضرموت. الآن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أصبح الوالي، وبعضهم يقول خلاص محمد مات، مثل ما مر معنا في بعض العرب قالوا محمد مات، لماذا نعطيه الزكاة، أدفع لي 100 من الإبل وما شابه ذلك، خلاص محمد مات لا نعطي الزكاة، نصلي ما في بأس. وقسمنا في بداية دروس الردة أقسام أهل الردة، منهم من ترك الصلاة، منهم من ادعى النبوة، منهم من منع الزكاة، قال ما في زكاة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الأشعث ابن قيس يا هذا، وهو يكلم عامل أبي بكر اللي هو يأخذ الزكوات، اللي هو زياد ابن لبيد الأنصاري، قال يا هذا، إنا قد سمعنا كلامك ودعاءك إلى هذا الرجل اللي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإذا اجتمع الناس إليه اجتمعنا، إذا شفنا العرب اجتمعوا على أبي بكر نجتمع معهم، أما إذا كان العرب قد اختلفوا منهم من ارتد ترحنا الوجه من الوجه أبيض كما يقال. طبعا ما هو كلام صحيح، ولكن أنا أشرح وأبين ماذا قال في ذلك الوقت. فقال زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه يا هذا للأشعث بن قيس، إنه قد اجتمع المهاجرون والأنصار، مالك شغل بالعرب، عليك بالصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعت كلمة المهاجرين والأنصار على أبي بكر، يكفيك هذا الأمر. بعض الناس يدور الزلع، لا لازم كل اللي موجودين يتفقون، هذا من أصعب ما يكون. فقال له اجتمعت كلمة المهاجرين والأنصار على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال الأشعث إنك لا تدري كيف يكون الأمر بعد ذلك، خلك على من عليه، ولكن حنا نشوف ونرى بعد ذلك، سنرى هل العرب يفترقون عن أبي بكر أو أنهم يكونون مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قام الأشعث، طبعا سكت زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه ما رد عليه، وقام الأشعث ابن قيس الكندي اللي عليه المحور محور الكلام، الأشعث ابن قيس قام إليه ابن عم له من كندة، ولد عم الأشعث بن قيس قام إليه يقال له امرؤ القيس ابن عابس، امرؤ القيس ابن عابس الكندي، أحد أبناء عمومة الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنهما، وهذا كان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، هذا ممن ثبت على إسلامه. وقلنا في أسماء تمر معنا كيف أنهم ثبتوا على إسلامهم وأقوامهم قد ارتدوا، هذه يعني أمر عظيم جدا وبلاء عظيم جدا، أن الواحد يثبت لوحده أو مع مجموعة والبقية كلهم ارتدوا. فامرؤ القيس ابن عابس الكندي، وهو ابن عم لي الأشعث بن قيس قام أمامه، قام أمام الأشعث وقال: يا أشعث، أنشدك بالله وبإيمانك وقدومك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نكصت أو رجعت عن دين الإسلام فإنك إن تقدمت تقدمت الناس معك، وإن هذا الأمر لا بد له من قائم يقوم به فيقتل من خالفه عليه. يقول له: تراك أنت رجل من خيرة الناس، من أشراف الناس، أنت إذا نكصت نكص الناس وراك، وأنت إذا وقفت الناس وقفوا معك. والواحد لابد أن يعرف هذه الأمور. بعض الناس يقول: ما علي إلا نفسي. لا، بعض المرات كلمة واحدة تؤثر على الآخرين. فهذا الرجل رضي الله تعالى عنه يقول لك: أنت ممن وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تتغير الآن؟ ثم قال: فاتق الله في نفسك، فقد علمت بما جرى على من خالف أبا بكر من العرب ومنعت الزكاة. فوق هذا اتق الله في نفسك، والأمر الآخر ترى العاقبة لمن خالف هذا الأمر. يعرف قبائل كثيرة قد خالفوا أبا بكر في هذا الأمر، فبعث لهم الجيوش وانتصر عليهم رضي الله تعالى عنه. قال له الأشعث لما سمع هذا الكلام من ابن عمه، قال: يا ابن عابس، إن محمدا قد مضى لسبيل، حنا يوم رحنا إلى المدينة اتبعنا محمدا، الآن محمد ذهب إلى حاله. قال: وإن العرب قد رجعت إلى ما تعبد من الآباء، ونحن أقصى العرب دارا. شوفوا العرب حواليهم اليمامة، البحرين، اللي قاتلهم أبو بكر، حنا أقصى الناس دارا، كل ذهب يعبد ما يريد، ونحن في حضرموت أدنى العرب دارا في الجنوب عند اليمن. خل العرب خل يجتمعون وبعدين نجتمع. فقال له امرؤ القيس ابن عابس ابن عمه، قال: فسيبعث إلينا أبو بكر جيشا كما بعث إلى غيرك، وأيضا فإن زياد بن لبيد بين أظهرنا وهو عامل علينا، فلا يدعك أن ترجع إلى الكفر بعد الإيمان. الأمر الأول: أبو بكر سيرسل إلينا جيوشا. الأمر الثاني: ترى عندنا عامل من أبي بكر لابد أن نسمع له، وما راح يخلينا على الكفر، فأنا ناصح لك يا أشعث أننا نبقى على الإيمان. ضحك كما جاء في الرواية، ضحك الأشعث ضحكة استهزاء على ابن عمي، ثم قال: أولا يرضى زياد يا ابن عابس أن نجيره ويكون بين أظهرنا؟ أنت شو تتكلم؟ حنا تبيننا نجيره لا ينقتل هذا ابن زياد، زياد بن لبيد؟ أصلا أنت تقول لي هو عامل وراح ما يخلينه نكفر؟ لا، أصلا أولا يرضى هذا الرجل أننا نحن نجيره وهو بين أظهرنا وبين أبناء عمومتنا؟ فقال له امرؤ القيس: يا أشعث، انظر ما يكون بعد هذا، ترى العاقبة باهي طيبة، أنا باقي على إسلامي، والزكاة سأؤديها، وأي شيء يأتيني من أبي بكر فالسمع والطاعة له، أما أنت فكل لرأيه. وكان شاعرا رضي الله تعالى عنه، وأنشأ يقول: ألا أبلغ أبا بكر رسولا، هذا امرؤ القيس بن عابس الكندي، ألا أبلغ أبا بكر رسولا وسكان المدينة أجمعين، فليس مجاورا بيتي بيوتا بما قال النبي مكذبين، دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، شأمتم قومكم وشأمتمونا وغابركم سيشأم غابرين، فلست بعادل لله ربا ولا متبدلا بالسلم دينا. ألف هذه الأشعار ويريد أن يثبت نفسه، وأيضا هي دعوة للآخرين من أبناء عمومته حتى يثبتوا معه على دين الإسلام واتباع خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر. فافترقت كندة الذين كانوا في حضرموت إلى فرقتين. الفرقة الأولى أقاموا على الإسلام فلم يرجعوا، وعزموا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لما ثبتهم هذا الرجل رضي الله تعالى عنه، امرؤ القيس ابن عابس الكندي رضي الله تعالى عنه، ما تقلل من كلماته ولا من دعوته، ثبت معه جمع كبير. الفرقة الثانية وهم كانوا الأكثر عزموا على منع الزكاة والعصيان، قالوا لا والله لا نعطي الزكاة، محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، أما الزكاة فلا نعطيها إلى ابن أبي قحافة. انصرف لما سمع هذا الكلام، كان زياد رضي الله تعالى عنه ابن لبيد الأنصاري يسمع الكلام الموجود بين أبناء العمومة والأكثر مع الأشعث ابن قيس، وهناك من ثبت مع امرؤ القيس ابن عابس. لما سمع هذا الكلام انصرف مغموما إلى منزله، يعني كان يريد من الجميع أنهم تحت السمع والطاعة، ما تحصل هذه الفتنة. فانصرف إلى بيته رضي الله تعالى عنه في حضر موت وهو مغموم. مرت عدة أيام، هنا نادى زياد ابن لبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه في أهل حضر موت فجمعهم، يوم يومين ثلاثة، الآن الأمور شبه مستتبة، هو الذي يصلي بهم. الطائفة كانوا يصلون بس منعوا الزكاة، اللي ما عندهم مشكلة يصلون، بالزكاة أبد ما يعطون الزكاة، منعوها جحدوها. فنادى فيهم بعد عدة أيام زياد، جزاك الله خير، زياد ابن لبيد رضي الله تعالى عنه، فقال اجمعوا صدقاتكم فإني أريد أن أوجه بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. حال الحول، الجميع الآن يجمع صدقاته، اللي عنده 5 من الإبل يطلع شات حسب الحسبة المعروفة في الزكاة، بعضهم عنده 100 من الإبل، واللي عنده كذا، يعني بعضهم شحيح على ماله. فقال اجمعوا صدقاتكم فإني أريد أن أوجه بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأن الناس قد اجتمعوا عليه وقد أهلك الله أهل الردة. لأخبار أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أرسل الجيوش هزم أهل الردة، قال وأمكن منهم المسلمين. الحين لابد من الجميع، لابد عليهم أن يسمعوا لكلام زياد رضي الله تعالى عنه ويعطوا الزكاة. مرت أشهر، بعض المرات واحد يقول كيف ما صارت الأشهر السابقة، ما حال الحول، الآن هذا الوقت للحول، يلا اجمعوا الزكوات. فجعل قوم يعطونه الزكاة طائعين، اللي اتبعوا كلام ابن عمهم امرؤ القيس بن عابس رضي الله تعالى عنه، فأعطوا العامل اللي هو زياد بن لبيد الزكوات طائعين منهم، وفرقة وقوم يعطونه إياها كارهين، يعني بعضهم أبد من طيب نفس، وبعض الناس يقول يلا أنا ما بيسوي فتنة بس أنا كاره وأعطيك الزكاة وأنا مكره. وزياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه يجمع الصدقات ولا يريهم من نفسه إلا الصرامة، ما في ولا عليكم أمر تكفون وما عليه سهلوها وإن شاء الله يطيب نفسكم، هذا حنا صرنا الحين حتى على الفرائض ندلع الناس، ولا عليك أمر تكفون، بنت هذه طولها بالغ تبيها تحجب تكفين يا بنية، ولو سمحتي وهذا زين واجب، يعني المفروض حنا ساكتين خلاص متعلمة وهي صغيرة، هي من نفسها أصلا تقعد ترجاها ترجي. شوف البيوت الآن تقول لا والله مو مقتنعة، شوف هذه إشكالية كبيرة جدا. هنا زياد رضي الله تعالى عنه الآن يأخذ منهم الزكوات ولا يريهم إلا الصرامة، كما جاء في الرواية غير أنه أحد، يعني أحدهم في أحد هذه الأيام وهو يجمع من الزكوات أخذ من أحدهم ناقة من إبل الصدقة فوسمها وسرحها مع الإبل التي يريد أن يوجه بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لما يروح يذهب يختار هذا اللي عنده مثلا خلاص عليه، مثال على ذلك عليه ناقة أو ناقتين أو 3، فيذهب زياد رضي الله تعالى عنه عند هذا الرجل ويقول خذها ولا بد أنك تسمها. لما يسم هذه الناقة خلاص اعتبرت من إبل الصدقة، ما حد يأخذها الآن، حطوها في المحصار هناك. فأخذ ذهب إلى بعض الماشية عند أحد حضر موت الموجودين واختار من غير أن يستشير صاحب المال، فقال هذه وهذه وهذه، وسمها، أخذ ناقة من النوق ووسمها وسرحها مع إبل الصدقة حتى توجه إلى أبي بكر. وهذه الناقة كانت لفتى من كندة يقال له زيد ابن معاوية القشيري من بني قشير بطن من بطون كندة، سيأتينا عدة بطون من كندة. هذا الرجل هذه الناقة عزيزة عليه، شوف عاد شنو صفاتها شنو كذا، ولكن يريد هذه الناقة، صاحبها يريدها وهو زيد بن معاوية القشيري. فأقبل إلى رجل من سادات كندة يقال له حارثة ابن سراقة الكندي، هذا زيد بن معاوية راح إلى أحد أشراف كندة وهو حارثة ابن سراقة الكندي، فقال له هذا الفتى زيد بن معاوية القشيري يا ابن عم، كلهم أبناء عمومة كلهم يرجعون إلى كندة، قال يا ابن عم إن زياد بن اللبيد قد أخذ ناقة لي فوسمها وجعلها في إبل الصدقة، هذه الناقة عزيزة علي، قال وأنا مشغوف بها إلا هذه الناقة، خلي يأخذ أي ناقة أخرى بس هذه الناقة ترى عزيزة علي ما بيه يأخذها، قال فإن رأيت أن تكلمه فيها فلعله أن يطلقها ويأخذ غيرها من إبلي، يقول ما عندي مشكلة أعطيه واحدة ثانية بس هذه الناقة اللي أخذها أنا مشغوف بها ما بيأخذها، قال فإني لست أمنع علي. وبعض الأحيان قد تكون المسألة صغيرة جدا في البداية ولكن تكبر، هو أخذها الآن وكان عندها الصرامة في أخذها ولا حق في ذلك، ولكن في بعض الأحيان فتنة صارت لها. هذا الفتى ذهب إلى واحد من أشراف كندة وقال له ترى أبي الناقة هذه، واحد بعض المرات يروح ويشوف منه قوة وكذا يبي يأمر اللي أمامه الآن، غصب عليك تردها، خلاص الآن فتنة وفي ردة وفي ناس أصلا مو طايقين إعطاء الزكاة. فذهب إلى هذا الرجل فأقبل حارثة ابن سراقة الكندي إلى زياد ابن لبيد رضي الله تعالى عنه وقال أرأيت أن ترد ناقة هذا الفتى علي وتأخذ غيرها فعلت منعما، يعني إن شاء الله أنك طيب وأنت منعم وأنت إن شاء الله بخير وما يمسك سوء تبدل الناقة بالناقة الأخرى، هذه أصلا ما هو الجميع يقبلها، وهذه ترجع إلى المصلحة والمفسدة، ترجع إلى الرأي والحكمة في ذلك والأوضاع غير، يعني نحن الآن يمكن نقول لماذا لم يرجعها لأننا عرفنا العواقب، ولكن في ذلك الوقت قد تكون لك حكمة معينة في عدم إرجاعها. هذه ترى مسائل بعض الناس بعد 1400 سنة يقول لماذا لم يفعل كذا، الواضع غير والمكان غير والزمان غير، وبعض المرات إظهار القوة غير، حتى عيالك أنت في بيت واحد بعض المرات واحد تشد عليه واحد ترخي عليه، بعض المرات إذا رخيت قالوا أبونا ما هو شديد في الأمور هذه. فأقول المسألة يعني ترجع إلى المصلحة والمفسد الآن. فقال زياد بن لبيد لهذا الرجل قال إنها قد دخلت في حق الله أبد، حنا وسمناها الآن ما فيها واسطة الآن، وحطيناها في محصار أو في المكان اللي يرعى فيه إبل الصدقة بنوجهها إلى أبي بكر، قال إنها قد دخلت في حق الله وقد وضع عليها ميسم الصدقة وسموها وسم الصدقة، قال ولا أحب أن آخذ غيرها، كيفك والله، أما واحدة ثانية لا والله أنا وسمتها والمسألة تحتاج إلى صرامة ولا أغير هذا الأمر. فغضب حارثة ابن سراقة الكندي من هذه الكلمة، شريف من أشراف كندة، والحين أصلا يا الله احتمال يطردون زياد بن لبيد، أصلا فيها رد المسألة واحتمال يطرد وشلون يرد علي الرد هذا. فغضب حارثة ابن سراقة الكندي ثم قال أطلقها وأنت كريم وإلا أطلقها وأنت لئيم، خلاص وصلت الآن، تفكها وتطلقها تردها حق صاحبها وأنت كريم وإلا أطلقتها وأنت لئيم، يعني معنى الكلام عندنا في العامية غصب عليك تسوي ولا ما تسوي، بالنهاية يا أنت تطلقها وأنت كريم أو تطلقها غصب وأنت لئيم. شوف الكلام الآن هو عامل أيضا، يعني هو المقدم عليهم وهو الذي أرسله أبو بكر لهذه الأمور، ولكن فتنة قد شاعت. فغضب زياد من هذه الكلمة ثم قال لا أطلقها حتى أنظر من يحول بيني وبينها أو يمنعها. أنا أتحدى واحد الحين أنا واقف هنا أبي رجال ولد أمه يروح يطلعها من المحصار، أنا أقرب لكم المعنى، واضح الكلمة ولكن أقرب، أبي واحد الآن أشوف من اللي يستطيع أن يخرج هذه الناقة ويردها لصاحبها. فتبسم سراقة أو حارثة ابن سراقة الكندي ثم أقبل إلى إبل الصدقة فأخرج الناقة بعينها. شوف الآن المسألة صارت تحدي، تخيل أنت الحين ماسك أمر تراه الأمر أعظم، أنت الآن صاير رئيس قسم وتقول أتحدى واحد يدخل الغرفة هذه مثلا، أنا أقرب لكم مكان، تخيل واحد يجيك يا روح روح يأخذ الأغراض ويدخل الغرفة ويأخذ اللي يبيه، أنا أقرب لكم المكان. الآن هذا الرجل حارث بن سراقة راح دخل إلى إبل الصدقة وأخذ الناقة وأخرجها، ثم قال لصاحبها خذ ناقتك إليك فإن كلمك أحد فاخطم أنفه بالسيف، إن واحد كلمك أبد عندك سيف أنا اللي بدافع عنك أبد أضرب أنفه بالسيف. قال فاخطم أنفه بالسيف، نحن إنما أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان حيا، ولو قام رجل من أهل بيته لأطعنا. إن كان ولي واحد من أهل بيته، شوف الآن كل واحد قاعد يقيس على كيفه وكل واحد يبي المسألة على كيفه، إن كان واحد من أهل بيته أطعنا. قال وأما ابن أبي قحافة فما له طاعة في رقابنا ولا بيعة. كبرت السالفة الآن، يعني الآن بدأ التصريح وبدأت الآن تتوسع الدائرة. لما رأى زياد ابن لبيد رضي الله تعالى عن هذا الأمر كأنه اتقى على ما جمع من إبل الصدقة أن تؤخذ منه، يعني قال أخاف الحين أكبر الموضوع الكل يهجم على إبل الصدقة ويأخذونها، قال خلنا أسلم على إبل الصدقة الموجود الآن. فخرج من ليلته يريد المسير إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، خرج يريد ماذا؟ الذهاب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومنعه نفر من أصحابه، قال أصبر يا زياد لا تسرع، ترى يمكن بنص الطريق يلحقونك، أصبر ولا تسرع في الذهاب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. علم من بالحادثة؟ الأشعث ابن قيس، هو صاحب أصلا الردة، بداية الردة، علم بهذه الحادثة التي حصلت، وعلم كذلك بخروج زياد ابن لبيد بالليل يبي يطلع ومنعه بعض أصحابه، قالوا ترى حصل كذا 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 كذا، وبالليل كان يبي يمشي هو بإبل الصدقة إلى المدينة ولكن منعه بعض أصحابه. فقال الأشعث ابن قيس لقومه يا معشر كندة إن كنتم على ما أرى، ويبي الرد الآن، قال فلتكن كلمتكم واحدة والزموا بلادكم وحوطوا حريمكم وامنعوا زكاة أموالكم، وقفوا حتى إبل الصدقة لا تروح. قال فإني أعلم أن العرب لا تقر بطاعة بني تيم بن مرة، بني تيم بن مرة اللي هي قبيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ترى العرب ما يدانون تيم بن مرة، قبيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال وتدع سادات البطحاء من بني هاشم إلى غيرها، أبد العرب أنا أعرفهم بيني وبينهم تواصل، مستحيل يخلون بني هاشم ويذهبون إلى بني تيم. قال وإنها لنا أجود ونحن له أخرى وأصلح من غيرنا، لأن الملوك وأبناء الملوك من قبل أن يكون على وجه الأرض قرشي ولا أبطحي. يقول أصلا لو ترجع لنا نحن الملوك، هم ملوك صحيح ولكن هذا أمر شرعي الآن، من قبل ملوك كندة، اقرأوا عن ملوك كندة وكانوا ملوكا صحيح، ولكن الآن يريد أن يرجعها إلى أمور الجاهلية مرة أخرى ويثير هذه الضغائن. ابن زياد طبعا منعه بعض أصحابه من الذهاب، لما رأى يعني ما حصل، رأى الآن بما أنها صارت فتنة زيادة والكل علم بذلك، رأى أنه لا يعجل بالمسير إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال أنا أجلس، فوجه بما كان عنده من إبل الصدقة إلى المدينة مع ثقة يعرفه، يعني قال أنا ما أبي أروح، أخاف أني أطلع بإبل الصدقة هم يريدوني أنا، لأن صارت المسألة بين زياد بن لبيد وبين هذا الرجل من بني كندة. قال إذن أرسل مع أحد الثقات إبل الصدقة وأنا أبقى في حضر موت لا أخرج، وأمره ألا يخبر أبا بكر بشيء من أمره وأمر القوم. إذا وصلت المدينة لا تخبر أبا بكر شنو صار في المسألة، أنا يمكن أحل المسألة الآن. على ما توصل المدينة والإبل إبل الصدقة توصل المدينة قد يكون هناك حل لهذه الفتنة التي حصلت في حضرموت. سار زياد ابن لبيد رضي الله تعالى عنه إلى حي من أحياء كندة يقال لهم بنو ذهل ابن معاوية، بنو ذهل ابن معاوية بطن من بطون كندة، قبل قليل بنو قشير بطن من بطون كندة، بنو ذهل بطن من بطون كندة. فذهب زياد رضي الله تعالى عنه إلى هذا الحي يقال لهم بنو ذهل ابن معاوية من بني كندة، فخبرهم بما كان من قومهم إليه ودعاهم إلى السمع والطاعة. يعني بيروح إلى بطن بطن، ما هم اللي مع الأشعث ولا مع حارثة بن سراقة ولا كذا، فيريد أن يكسب ودهم الآن ويأخذ ولاءهم. فذهب إليهم وقال ترى أنا عامل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحصل ما حصل، أنتم إلى الآن بالسمع والطاعة لا يحصل فتنة في حضرموت. فأقبل إليه رجل من سادات القوم من بني ذهل يقال له الحارث ابن معاوية، كلهم من بني كندة، هذا من رؤساء بني ذهل، وهذا ممن حرض على الردة. قام إليه لما سمع كلام زياد رضي الله تعالى عنه، قام إليه فقال يا زياد إنك لتدعو إلى الطاعة لرجل لم يعهد إلينا ولا إليكم فيه عهد. أنت تقول لنا أطيع أبا بكر وما عندنا عهد، لهذا الرجل أن نسمع له ونطيع. النبي صلى الله عليه وسلم مات وما أرسل لنا رسول وقال ترى هذا هو الخليفة بعدي. شوف الآن الكل يبي يخرج من السمع والطاعة. فقال زياد بن لبيد لهذا الرجل قال صدقت، فإنه لم يعهد إلينا ولا إليكم فيه عهد، ولكن اخترناه لهذا الأمر. المهاجرون والأنصار هم الذين أجمعت كلمتهم على اختيار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بعد تبي عهد من النبي عليه الصلاة والسلام، تبي كل واحد يبي لا باسمي، بعدين واحد كل واحد يقول أبي عهد باسمي، يا فلان ترى أبو بكر هو كذا. ولكن باختصار اجتمعت كلمة المهاجرين والأنصار على اختيار أبي بكر وهذا يكفي. فقال الحارث رد على زياد قال له أخبرني فلما نحيتم عنها أهل بيته. كل واحد يدور العذر، ليش ما اخترت واحد من أهل بيته من بني هاشم؟ قال وهم أحق الناس بها، لأن الله عز وجل يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كل واحد يدور العذر الحين، ليش ما اخترت أهل بيته؟ فقال زياد رضي الله تعالى عن إن المهاجرين والأنصار أنظروا لأنفسهم منك، الاختيار ما هو لك ولا أنت اللي تقرر، اللي قررهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت كلمتهم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقال الحارث بن معاوية قال لا والله ما أزلتموها عن أهلها إلا حزدا منكم. يلا عاد الحين بعض الردود ما تدري، كل شوي يطلع لك واحد، بعض المرات الجاهل صعب تناقشه، الجاهل أصعب شيء، بعض المرات العالم في قواعد تناقش عليه، ترجع إلى أصول في التفسير، أصول في الفقه، أصول في العقيدة، وترجع فروع المسائل إلى أصولها، الجاهل يشتتك وما تستطيع أنك تناقشه، تدخل في كذا في موضوع يقولك ليش ما جتني آية خاصة في هذا الموضوع، يلا عاد فكنا الآن، لا أنا ما أعمل إلا بآية في كتاب الله عز وجل. تقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري في مسلم في الترمذي في كذا، قال لا ليش ما ذكرها الله عز وجل في كتابه. هذا ترى نسمعه بعض المرات في الديوانيات، يجيك واحد يعقدك لأنه جاهل، تقول له ترى وحي النبي، لا اشدر يمكن ضعيف، اشدراني إن البخاري يمكن ضعيف، يعني يمكن واحد من هذول أخطأ. شوف يدخلك في أمور هو ما درس سلسلة الأسانيد ولا علم المصطلح ولا تعرف على سير العلماء وكيف انتقوا الأحاديث وكيف يدرسون العلل وما شابه ذلك، علم طويل جدا، جالس مكان يقول لا أبي آية من كتاب الله عز وجل. واحد قبل فترة يقول عطني آية فيها أن الخمر حرام. يلا ها ايش رايكم يا اخوان؟ ابي ايه فيها الخمر حرام؟ في احد يعرف؟ ها اي شنو هو؟ ها يقول لك والله هذا قال اجتنبوها يعني احسن لكم وتوخرون مو حرام. والله هذا والله يا اخوان والله ما زل عليكم. قال اجتنب، انا ما ابي اقول بعض الامور اللي قال يعني اجتنبوها. شلون لما تقول يا ولدي يعني انت لا تدوس شوية خلك البس حزام، يعني أمور قاعد يسهلها عرفت؟ هذا وين تناقشه؟ لا يعرف بلغة العرب ولا شيء ولا كذا. الآن ها يناقشون الصحابة على مثل ذلك، طيب عطني كذا وكذا، شوف كيف يناقشون. فجاءت الآن قال له رضي الله تعالى عنه، قال وهو يناقش الصحابي قال فارحل عنا أيها الرجل فإنك تدعو إلى غير رضاه. روح ارجع إلى مكانك يا زياد بن لبيد، فإنك جئت إلى قبيلة ترى مو موافقينك على هذا الذي تدعوه. وثب رجل يقال له عرفجة ابن عبد الله الذهلي من بني ذهل، أيضا من أبناء عمومتهم، وقال صدق والله الحارث بن معاوية. شوف واحد يشيش الثاني، صدق والله الحارث بن معاوية أخرجوا هذا الرجل عنكم، فما صاحبه بأهل للخلافة ولا يستحقها بوجه من الوجوه، وما المهاجرون والأنصار بأنظر لهذه الأمة من نبيها صلى الله عليه وسلم. جاك جاهل ثاني الحين، خلاص من الجاهل الأول جاء الثاني، لا منو الأنصار؟ هذا واحد كذي شنو يعني الصحابة؟ حنا رجال وحنا هم رجال. لا والله أنا ما ودي والله أتكلم، يطعن ويتكلم على الصحابة الذين قام بهم الإسلام، الله عز وجل جعلهم سببا لحفظ الدين. يأتيك واحد جاهل يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، الحين هذا ماذا يقول؟ وما المهاجرون للأنصار، نفس الأسباب ولكن تختلف القضايا. هنا وثب رجل من كندة، ودائما يعني الذين ثبتوا على الإسلام لهم مواقف عظيمة. من كندة يقال له عدي ابن عوف الكندي، فقال يا قوم، من أبناء عمومتهم، قال يا قوم لا تسمعوا كلام عرفجة بن عبد الله ولا تطيعوا أمره، فإنه يدعوكم إلى الكفر ويصدكم عن الحق. شوف هذا الرجل كيف يقف، رجل يقف أمام أبناء عمومته كلهم يقول لا تسمعوا كلام عرفجة بن عبد الله ولا تطيعوا أمره، فإنه يدعوكم إلى الكفر ويصدكم عن الحق، اقبلوا من زياد بن لبيد ما يدعوكم إليه، وارضوا بما رضي به المهاجرون والأنصار، فإنهم أنظروا لأنفسهم منكم. هذا الكلام الصح، اقبلوا بما قبل الأنصار والمهاجرون فإنهم هم أفضل منكم ورأيهم هو المسدد أكثر منكم. فوثب إليه نفر من بني عمه فضربوه وأدموه وشتموه أقبع شد. شوف قاموا عليه، قال أنت ترد كلامنا؟ صار بينهم الآن الضرب، طقوه وأدموه وشتموه، ثم وثبوا إلى زياد وأخرجوه من ديارهم وهموا بقتله. زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه الأنصاري طقوا ولد عمهم، والآن جاءوا وضربوا وأخرجوا زياد رضي الله تعالى عنه وهموا بقتله. جعل زياد رضي الله تعالى عنه لا يأتي بطنا من بطون كندة، بطون كثيرة جدا كل يوم يروح عند بطن من بطون كندة، يدعوهم إلى الطاعة إلا ردوا عليه بما يكره. نفس اللي ردوا بنو ذهل ردوا أكثر قبائل كندة، ردوا بنفس الكلام الذي ردوا عليه، إنهم ما قبلوا منه ولا يرتضون خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لما رأى زياد رضي الله تعالى عنه ذلك وعرف أن الأكثر قد ارتدوا ولم يقبلوا بخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هنا سار رضي الله تعالى عنه إلى المدينة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. سار زياد رضي الله تعالى عنه مع مجموعة من أصحابه إلى أن وصلوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر. طبعا هو أرسل بإبل الصدقة وما أخبره بشيء. لما دخل زياد على أبي بكر أخبره بما كان من القوم وأعلمه أن قبائل كندة، بطون كندة، قبائل كندة كلهم قد عزمت على الارتداد والعصيان. قبائل كثيرة سيأتي أعدادهم بعد قليل. لما سمع أبو بكر رضي الله تعالى عن هذا الأمر، لأنه كان قد فرح أن إبل الصدقة قد وصلت إليه، هنا اغتم أبو بكر رضي الله تعالى عن لذلك غما شديدا. هو الآن خليفة المسلمين، وقبائل الجنوب في حضرموت وفي اليمن قد ارتدت عن دين الله عز وجل. هنا بعض المسلمين ممن كان عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه قالوا له: يا خليفة رسول الله، هذا خالد بن الوليد، يعني الآن تبي ترسل الجيوش، هذا خالد بن الوليد مقيم بأرض اليمامة، انتهى من قتال مسيلمة، مر معنا قتال مسيلمة، وباقي هناك خالد بن الوليد في قبائل بني حنيفة ومن معهم. قالوا: هذا خالد بن الوليد في أرض اليمامة، وقد تعلم أنه رجل مظفر، فوجه به إليهم، أرسل إلى خالد بن الوليد، خلى يذهب من اليمامة، قلنا اليمامة عند الرياض، يذهب إلى حضرموت فيقاتل قبائل حضرموت. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن خالدا لكما وصفتم، نعم رجل شجاع مقدام، ويستطيع أن يذهب إلى حضرموت للقتال. قال: ولكن أميرهم الذي أخرجوه عنها هو أحق بحربهم من غيره. زيادة بن لبيد الذي أخرج، هو كان أميرهم الآن والعامل هناك، وجاءني الآن، هو الأحق بحمل الراية والرجوع إلى قبائل كندة لمحاربته. هنا جمع أبو بكر رضي الله تعالى عن جيشا، نادى بالصحابة الموجودين في المدينة عدد معين، وضمهم إلى زياد بن لبيد، وأمر زيادا بالمسير إلى حضرموت. جمع له جيشا وأعطاه الراية وقال: تذهب إلى حضرموت. سار زياد رضي الله تعالى عنه من المدينة في 4000 من المهاجرين والأنصار يريد حضرموت. 4000 من المهاجرين والأنصار الآن بقيادة زياد بن لبيد الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، الآن يتحركون باللواء من المدينة إلى حضرموت في اليمن. اتصل الخبر ووصل الخبر إلى قبائل كندة بأن جيشا بقيادة زياد بن لبيد، هم يسمعون أن الجيوش ذهبت إلا انتصر على اليمامة وما حصل من القتال الذي ذكرناه وأهل البحرين وما شابه ذلك، جيش قرابة 4000 بقيادة زياد رضي الله تعالى عنه ذهب إلى كندة. فكأنهم بعض القبائل بعض البطون كأنهم ندموا على ما فعلوا، لأن كلهم ردوا زيادا، ما نبي نعطيك ما نبي نعطيك، لا سمع ولا طاعة، لا نقبل أبا بكر. بعض القبائل سمعت بهذا الجيش كأنهم ندموا على ما كان منهم. قال رجل من أبناء ملوكهم، أبناء ملوك كندة، يقال له أبضعة ابن مالك، قال: يا معشر كندة، إنا قد أضرمنا على أنفسنا نارا لا أظن أنها تطفأ أو تحرق منها بشرا كثيرا. إحنا اللي سويناها بزياد وراح إلى أبي بكر المدينة وخرج هذا الجيش، ترى أضرمنا نارا عظيمة راح تحرقنا، ما راح ننجو منها. قال: والرأي عندي أن نتدارك ما فعلنا. تبون الشور؟ خلونا نتدارك اللي صار منا، ونسكن هذه الثائرة التي ثارت، ونكتب إلى أبي بكر الصديق ونعلمه بطاعتنا، وأن نؤدي إليه زكاة أموالنا طائعين غير مكرهين. هذا الرأي الآن، خل نستسلم ونقول خلاص أخطأنا ونرسل له: وإنا قد رضينا به خليفة وإماما، مع أني أقول لكم هذه المقالة ولست بخارج من رأيكم، على أني أعلم ما تؤول أموركم غدا. هذا رأيي، بس بالنهاية لا تقولون أنا معكم، بخلاف اللي ثبت على الإسلام. الأسماء اللي ذكرناها في الدرس قبل قليل وأسماء ذكرناها في دروس أخرى ما قالوا ترى أنا معكم على الخير والشر، لا، قالوا هذا رأيي وأنا ثابت على رأيي. لأن هذا الرجل اللي هو أبضع ابن مالك وهو من ملوكهم من أشرافهم، قال الرأي أن نتبع أبا بكر، ولكن أنا مع رأيكم الأكثرية، شو تقولون فيه أنا معكم. لا، مو مع غزية أن غوت غويته، وأن يعني سواء كان في الغي أو في الهداية أنا مع قبيلتي، لا، الهداية يوم القيامة ما حد راح ينفعك، لا أبوك ولا أمك ولا أخوانك ولا قبيلتك. مسألة جنة أو نار ما هي مسألة فلوس دنانير تبي تدفعها ولا مصلحة دنيوية، لا هذه آخرة. فقال لهم هذه الكلمة. لما سمعت قبائل كندة هذا الكلام كأنهم انكسروا لذلك، وجعل بعضهم يثوب بعضا، يعني يتراجع مع الآخر، ايش رايك نرجع ولا نبقى على الردة، يعني ما نقبل به أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقال بعض القوم من كندة قالوا نرجع عما فعلنا ونؤدي الزكاة، ترى الشور طيب ونرجع ونؤدي الزكاة لأبي بكر. وقال قوم لا، بل نمنع الزكاة ونقاتل من يجيئنا من عند أبي بكر، هم انقسموا قسمين واختلفت كلمتهم في ذلك. حين هل هم مع أبي بكر ولا على خلاف أبي بكر؟ انقسموا إلى قسمين. جيش زياد تحرك من المدينة وقادم إلى حضرموت مباشرة. تقاربت خيل المسلمين من بلاد حضرموت وديار كندة وعند حصون كندة كذلك. فوثب رجل منهم يقال له ثور ابن مالك الكندي اللي ذكرناه في أول المجلس، اللي معاذ رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى المدينة استخلفه يعني بدلا منه، ثور ابن مالك الكندي رضي الله تعالى عنه. وهذا كان ممن أسلم على يدي معاذ رضي الله تعالى عنه. أقبل على قومه وقال يا معشر كندة، أراكم مجتمعين على حرب المسلمين وأرى فيكم نخوة الملك، يعني فيكم شرف الملك، أنتم اللي مخليكم ما تقبلون بأبي بكر كأنكم تريدون ماذا؟ تريدون الملك. قال وقد علمتم أن الذي تدعون من الملك قد محقه الله تبارك وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص راح، هذا كلامكم في الجاهلية، نحن الملوك وما شابه ذلك، هذا الآن خلافة إسلامية. قال وأن السيوف التي قتل الله بها أهل الردة هي السيوف التي تقاتلكم غدا، فتداركوا أموركم، هذه خيل أبي بكر قد تقاربت منكم. الحين خيل أبي بكر اللي هو زياد قربت، يمكن على أيام يوم وليلة وما شابه ذلك، قام هذا الرجل ثور بن مالك وهو ممن ثبت على إسلامه، قال لهم ترى أنا الوجه من الوجه أبيض، ارجعوا عما تقولون. وجهاء القوم موجودين. فوثب بعض بني كندة على هذا الرجل الفاضل فلطمه على وجهه وشتمه وضعف رأيه. ترى اللطمة على الوجه ما هي بهينة، قال أنت تقول الكلام هذا، فلطمه على وجهه وشتمه وضعف رأيه. ثم صاح به رجال كندة من كل ناحية وقالوا يا ابن مالك، ثور ابن مالك، يا ابن مالك ما أنت والكلام بين أيدي الملوك ولست هناك، قم منها هنا فالتراب في فيك، التراب نضعه في فيك، أنت وين؟ حنا الملوك نتكلم، أنت أصلا أدنى منا، هو اللي وضعك وخلفك علينا معاذ بن جبل رضي الله تعالى، خلاص لا تتكلم. فقالوا له هذه الكلمة. فوثب ثور بن مالك من عند القوم ونزل به منهم ما نزل به وابتعد عنهم، ما كان معهم. ولذلك له أبيات لما انهزمت كندة بعد ذلك ويذكر وقفته في هذا الوقت، يقول وقلت تحلوا بدين الرسول فقالوا التراب سفاها بفيك، فأصبحت أبكي على هلكهم ولم أكو فيما أتوه شريكة، ما شاركتهم في شيء وأنا ثابت على دين الإسلام. هذا ثور ابن مالك الكندي رضي الله تعالى عنه. أشرفت خيل المسلمين على ديار بني كندة، وكان أيضا من ملوك كندة أربع إخوة كانوا موجودين في بني كندة، واحد يقال له محوص ومشرح وجمد وأبضع، هؤلاء من ملوك كندة وهم أربعة إخوة، وكانوا على شراب لهم يشربون، وكذلك المعازف بين أيديهم، لم يشعروا إلا وخيل المسلمين على رؤوسهم، كانوا على أطراف كندة وإلا طرف كتيبة من كتائب المسلمين إلا وهم على رؤوسهم، فوضعوا فيهم السيوف وقتلوا منهم من قتلوا من حاشيتهم، وكان من ضمنهم امرأة أخت لهم يقال لها العمردة، واحتووا على أموالهم وقليلهم وكثيرهم، ثم رجعوا إلى جيش المسلمين. هذا طرف من أطراف كندة. وصل هذا الخبر إلى بعض بطون كندة، بطنان من بطون كندة يقال لهم السكاسك والسكون، بطنان، ومروا معنا في آخر السيرة النبوية. فكأنهم اتقوا على أنفسهم فركبوا في جوف الليل وساروا إلى زياد بن لبيد فاستأمنوا إليه وعزموا على نصرته. بطنان من بطون كندة، السكاسك وكذلك السكون، لما رأوا أن خيل المسلمين قد قربت وكذلك هجمت كتيبة على هؤلاء الملوك الأربعة وقتلوا منهم من قتلوا، هاتان القبيلتان أو البطنان ذهبوا من الليل إلى زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه إلى جيش واستأمنوا على وقالوا نحن معكم. سار زياد إلى حي من أحياء كندة يقال له بنو هند، هذا بطن أيضا من بطون كندة يقال له بنو هند، فهجم عليهم في اليوم الذي يليه وقاتلهم فوقعت الهزيمة عليهم، فقتل زياد منهم جماعة وولوا الأدبار، وجمع زياد رضي الله تعالى عنه الغنائم من هذا البطن، يعني بدأ الآن يدخل على بطن من بطون كندة وهم كثير الآن جدا، هؤلاء اللي دخل عليهم زياد ترى قليل جدا. ثم بعد ذلك بيوم آخر سار زياد رضي الله تعالى عنه إلى حي من أحياء كندة يقال له بنو العاتك، في البطون كثيرة الآن، كندة بطون كثيرة، ذهب إلى بني العاتك فوافاهم وهم غافلون، فلما أشرفت الخيل عليهم تصايحت النساء وخرج الرجال إلى الحرب يقاتلون المسلمين، فاقتتلوا ساعة من النهار، جيش المسلمين مع هذا البطن من بطون كندة اللي يقال لهم بنو العاتك، ووقعت الهزيمة عليهم فانهزموا وأسلموا ديارهم وأهلهم وأموالهم للمسلمين، فجمعوا أيضا الغنائم من هؤلاء. ثم سار أيضا زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه إلى حي من أحياء كندة يقال له بنو حجر، بطن من بطون كندة، وكانوا أصحاب قوة، وكانوا يعني أصحاب عتاد قوي جدا، حين بطن يدخل عليهم رضي الله تعالى عنه، فلم يشعروا إلا وخيل المسلمين قد كبستهم في جوف الليل، فاقتتل القوم ساعة وقتل من بني حجر 100 رجل وأسر منهم 50 رجلا وولى الباقون الأدبار، وغنم المسلمون الغنائم من بني حجر. ثم سار بعد ذلك زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه إلى حي من أحياء كندة، بطن من بطون كندة يقال له بنو جمر، وهؤلاء أيضا فرسان وأبطال، فالتقى القوم للقتال فقتل من المسلمين 20 رجلا وقتل من بني جمر 20 رجلا أيضا، ووقعت الهزيمة عليهم فولوا الأدبار واحتوى المسلمون على الغنائم. الآن كأن الفتوحات تمشي لجيش زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه، عندنا مقاتل شرس وهو الأشعث بن قيس، هذا بروحه سيأتينا الكلام عليه الآن. الآن كم بطن الآن؟ تقريبا 4 أو 5 انتصر عليهم زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه. بلغ للأشعث ابن قيس وهو في بني عمه ما فعل زياد ابن لبيد رضي الله تعالى عنه ببني هند وبني العاتك وبني حجر وبني جمر، أربع بطون انتصر عليهم وولوا هاربين من جيش المسلمين. فبلغ الأشعث ابن قيس وهو في بني عمومته البطن، يقال له بني مرة من كندة، بلغه هذا الأمر، فغضب الأشعث ابن قيس لما حصل لبعض بطون كندة، فقال الأشعث ابن قيس: لا كرامة لزياد يقتل قومي وبني عمي ويسبي النساء والذراري ويحتوي على الأموال وأقعد عنه. ثم نادى الأشعث ابن قيس في بني عمه بني مرة وبني عدي وبني جبلة، ثلاث بطون من بطون كندة، وسار هو الذي يريد زياد الآن، ما ينتظره، قال: وين جيش زياد الآن؟ أنا الذي سأخرج إليه لمقاتلة. هذا الآن ثلاثة من بطون كندة لمقاتلة زياد بن لبيد، ومع الأشعث ابن قيس ألف فارس من فرسان قومه. الحين الأشعث بن قيس معه ألف فارس، وزياد بن لبيد كما مر معنا خرج من المدينة ومعه 4000 من المهاجرين والأنصار، وأيضا انضم إلى زياد بن لبيد 500 من السكاسك والسكون اللي هو بطنان من بطون كندة اللي ذهبوا إلى واستأمنوا له وانضموا إلى جيشه، يعني قرابة جيش المسلمين الآن 4500. وخرج الأشعث بن قيس ومعه 1000 فارس، فذهب جيش الآن الأشعث بن قيس لمقابلة جيش المسلمين. فالتقى الجيشان قريبا من مدينة من مدن حضرموت يقال لها تريم، الضبط لعله غير ذلك، ولكن هذه هي الكتابة. تريم هي مدينة من مدن حضرموت. فالتقى الجيشان، جيش كندة بقيادة الأشعث بن قيس وجيش المسلمين بقيادة زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، عند هذه القرية الذي يقال لها تريم. فتواجه الجيشان ثم أقبل الجيشان على بعض، فاقتتلوا مقتلة عظيمة في أول النهار، اقتتلوا ساعة مقتلة عظيمة جدا، شجعان المهاجرين والأنصار وأيضا الأشعث بن قيس ومن معه أيضا فرسان وأبطال في القتال. فاقتتلوا ساعة قتالا عظيما، ففي بداية الأمر وبعد الساعة وقعت الهزيمة على جيش المسلمين، على زياد ومن معه من المسلمين، وقتل من جيش المسلمين ما يزيد على 300 رجل. ترى 300 رجل في مقتلة واحدة أو في ساعة واحدة عدد كبير جدا. فقتل من جيش المسلمين من جيش زياد رضي الله تعالى عنه يزيد على 300 رجل، وتراجع الصحابة وجيش المسلمين من أمام جيش الأشعث ابن قيس حتى دخلوا هذه المدينة اللي هي تريم، إحدى مدن حضرموت. تراجعوا، والمدينة لها سور، فدخلوها، تراجع المسلمون حتى دخلوها، قتل منهم أكثر من 300 رجل. احتوى الأشعث بن قيس على غنائم المسلمين، وخذوا الغنائم من بني كندة ومعهم إبل أيضا جايين معهم، وأيضا شيء من الأموال للطريق وما شابه ذلك، كل الغنائم هذه أو الأموال احتوى عليها الأشعث بن قيس، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وجيش المسلمين تراجع حتى دخلوا هذه المدينة اللي هي تريم. أقبل الأشعث بن قيس وأصحابه حتى نزل على المدينة فحاصرها، حاصر المدينة وما يخلي أحد يخرج من هذه المدينة من المسلمين، حاصرها كلها، وزياد بن لبيد ومن معه من المهاجرين والأنصار داخل هذه المدينة، وحاصرهم حصارا شديدا. هنا كتب زياد ابن لبيد رضي الله تعالى عنه إلى المهاجر ابن أبي أمية يستنجده على الأشعث، وكان المهاجر ابن أبي أمية المخزومي. طبعا المهاجر ابن أبي أمية هو أخو أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة بنت أبي أمية المخزومي. والمهاجر قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا له على صنعاء، فأرسل قال وين أرسل حق منه الآن؟ زياد بن لبيد. فأرسل من الليل من يذهب بكتاب إلى صنعاء من حضرموت من هذه المدينة تريم إلى صنعاء إلى المهاجر ابن أبي أمية، هو هناك العامل يستنجده للدفاع عنه في مقابل الأشعث ابن قيس اللي حاصر مدينة تريم. فلما بلغ المهاجر الخبر ما حصل للمسلمين بقيادة زياد رضي الله تعالى عنه، سار إليه في من معه وهم 1000 فارس، خرج مع 1000 فارس من صنعاء يريد، ترى الذهاب ما هو بيوم ولا يومين، أيام، تخيل الحصار الشديد عليهم. فخرج المهاجر ابن أبي أمية المخزومي رضي الله تعالى عن أخو أم سلمة ومعه 1000 فارس يريدون ماذا؟ فك الحصار عنهم، يذهبون إلى تريم ويفكون الحصار من الأشعث ابن قيس. أقبل المهاجر في 1000 فارس حتى دخل المدينة وصار مع زياد. دخلوا المدينة طبعا من باب من الأبواب، ورجع الأشعث وجلس على الباب وأرسل إلى جميع قبائل كندة، ودخل المهاجر ب1000 فارس مع المدينة مع زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه. أرسل الأشعث ابن قيس لبقية قبائل كندة يأتونه بالمدد، هو خرج مع 3 بطون من بطون كندة، فأرسل وهو على باب المدينة الأشعث بن قيس إلى قبائل كندة حتى يأتوا بالمدد. أجابه الجبر بن قشعم في قومه وهم بنو الأرقم، وأجابه أبو قرة الكندي في قومه وهم أيضا من بنو حجر اللي قاتلهم قبل قليل اللي ذكرناه زياد، وأجابه كذلك بعض من بني هند اللي انتصر عليهم زياد ممن هربوا. فاجتمع إلى الأشعث ابن قيس خلق كبير من قبائل كندة فنزل على باب تريم. نزلوا الآن على بوابة تريم يريدون قتال المسلمين داخل هذه المدينة، فحاصروا زياد ابن لبيد والمهاجر ابن أمية ومن معهما حصارا شديدا وضيقوا عليهما. حين قرابة 5000 من المسلمين داخل هذه المدينة، واجتمعت قبائل كندة على باب هذه المدينة يحاصرونه. هنا قال زياد ونحن محاصرون لابد علينا أن نرسل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فأراد زياد ابن لبيد رضي الله تعالى عنه أن يرسل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه في المدينة أن يرسل له مددا حتى يقاتل الأشعث، يقاتل معهم الأشعث ابن قيس. فكتب زياد ابن لبيد كتابا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه ينشده أن يرسل من يعينه في القتال. ونرجع كتاب زياد بن لبيد إلى أبي بكر إلى المجلس القادم حتى نتصل بسلسلة الأحداث. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.